أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نزال في التنبيه الأول، طبعا في زيادات اليوم. التنبيه الأول إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما إذا لم يكن هناك أصل أو فيما لو. فيما لو ما مشكلة، فيما لو لم يكن هناك أصل موضوعي، سواء كان الأصل الموضوعي أي الوارد على البراءة، على دليل البراءة، مخالفا في النتيجة للبراءة وتحت، أو كان موافقا في النتيجة للبراءة. هذه الزيادات اليوم، طبعا بعد عن الزيادات. إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لو لم يكن هناك أصل موضوعي، سواء كان
أصل
اسم يكون، لا لا أصل أول شيء اسم يكون. أصل موضوعي هو الذي شيخ ينفي موضوع دليل البراءة. وجينا الحكي هلأ جينا الحكي بيانها. فيما لو لم يكن هناك أصل موضوعي، سواء كان الأصل الموضوعي أي الوارد مخالفا في النتيجة للبراءة، كما إذا شككنا في طروء الجلل على الحيوان. فإننا نستصحب عدم الجلل مش هيك؟ طيب، فيصير قابلا للتذكية، وحينئذ يحل أكله. عليكم السلام. سمع؟ فيصير قابلا للتذكية وحينئذ يحل أكله. طيب، هل انتبه لي هون؟ فيصير قابلا، نستصحب عدم الجلال فيصير حلالا، استصحبنا عدم الجلال، استصحبنا العدم. طيب، فيصير قابلا للتذكية وحينئذ يحل أكله. وكذلك لا تجري أصالة إباحة أكل حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، كما لو تولد حيوان من غنمة وكلب. هذه كمان زيادات اليوم. كما لو تولد حيوان من غنمة وكلب وشككنا في حقيقة هذا الحيوان المتولد وفي قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكى، وهو حرام إجماعا، كما إذا مات حتفا فيه تماما. وذلك لأن موضوع الحرمة هو عدم التذكية، وليس فقط عنوان الميتة، هذا العنوان الوجودي، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا، ضرورة كفاية كون غير المذكى مثل الميتة حكما. وذلك لأن التذكية إنما هي نتيجة فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها من تسمية واستقبال الذبيحة والذبح بالحديد، عن خصوصية في الحيوان اللي شو هي؟ قبول التذكية التي بها يؤثر الفري في الحيوان الطهارة وحدها كما في الأرانب والثعالب، أو الطهارة محلية الأكل كما في مأكول لحم كالغنم. طيب، ومع الشك في قبول التذكية، فيك تقول هون في قبول التذكية. طيب، فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري، يعني الذبح بسائر شرائطها، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى، فإذا شككنا في حصول التذكية فالأصل عدم تحقق التذكية. طيب، هي هون مخالفة في النتيجة للبراءة، لأنه البراءة بتقول لك هذا الحيوان حلال، والإصحاب بتقول لك هذا الحيوان حرام. فنقدم الاستصحاب، لأن الاستصحاب يلغي موضوع البراءة، لأن الاستصحاب بيقول لك الأصل أنه هذا ما تذكى، الأصل عدم قبوله التذكية، طيب انت ذبحته هل يحل اكله؟ ما بنعرف. الاصل عدم قبوله التذكية، يعني بالنهاية الاصل عدم تذكيته، فهو غير مذكى، فهو حرام، ما في تجربة قاعدة الحلية.
كان الشك بأصل الحيوان.
ايه مظبوط مظبوط. طيب بس في عندي شك فوق بمثال اللي قدمته فوق، قلت سواء كان الأصل الموضوعي الوارد مخالفا في النتيجة للبراءة. أنا حطيت المثال هيدا فوق، قلت كما إذا شككنا في طرق الجلل على الحيوان فإننا نستصحب عدم الجلل فيصير قابلا للتذكية وحينئذ يحل أكله. بس هيدا ما لازم يكون مخالف النتيجة للبراءة، لأنه نحن إذا استصحبنا عدم الجلال، أنا جبتها من هالباب إنه نستصحب عدم الجلال. طيب إذا استصحبنا عدم الجلال، أنا من هون جبتها، نستصحب العدم، بس النتيجة فيصير قابلا للتذكية وحينئذ يحل أكله. مش مظبوط، هيدي بدي أشيلها من فوق، كما هيدا هيدي بدي اشيلها من فوق، هيدي بدها تكون موافقة بالنتيجة للبراءة. كما إذا الشكل هيدي بدي احطها، بدي احطها تحت ونظبطها هلا لحتى ما نشتغل فيها، وهيدي بدي اشيلها من هون. كما إذا بدي اشيل هذه، بنقول كما إذا شغلة لا فلا تجري أصالة، بنحط هيك، فلا تجري أصالة إباحة أكل حي، وهيك بدي أعمل أسير، فلا تجري أصالة إباحة، هذه بتطلع مزبوطة، فلا تجري. خلص شلنا المثال الأول، خلينا المثال الثاني، لأنه شيخ هيدا المثال اللي خلى نحن خلينا نتيجة شو بيقلنا؟ بيقلنا انه ايه لا عم بحكي عن المثال هذا اللي هلا خليني اقول هيدا نتيجة شو بفيدنا؟ اذا شككنا في حصول التذكية فالاصل عدم تحقق التذكية، شو بصير في عنا؟ الاصل عدم تحقق التذكية، يعني الحرمة، البراءة والحلية بتفيد الحلية، فاذا هما متخالفان، هيدا صح. هلا ايه شيخ تفضل. يلا
دعم منه مخالف.
هيدي مقرب نص الناس اليوم ما حكي موعد بلي أنا كمان مقرب، شو هالمشكلة؟ طيب أو كان موافقا في النتيجة للبراءة. هلا بنقول كما إذا شككنا في طرق الجلل على الحيوان فإننا نستصحب عدم الجلل فيصير قابلا للتذكية وحينئذ إذا ذبحناه يحل أكله فيتوافقان نتيجة الاستصحاب مع نتيجة أصالة الحلية. وكما فيما لو شككنا في تحول الخل إلى خمر فإننا نستصحب الخلية لإثبات الحلية. مظبوط؟ نستصحب الخلية الحالة السابقة لإثبات الحلية وهي توافق نتيجة أصالة الحلية، توافق أصالة الحلية، لأن أصالة الحلية بتقول لك هذا حلال. الاستصحاب بيقول لك إنه نستصحب الخلية كمان بيقول لك إنه هذا حلال، لذلك هون صار موافقا.
الخل بيتحول لخمر ولا الخمر اللي بيتحول لخل؟
لا نحن لو حصل عندنا شك فرضنا، هل تحول الخل إلى خمر؟ هل تحول؟ هلا فيما لو كان يتحول، هذا مش كثير من العالم هذا، إنه أنا قريت كثير فيه، لأن كنا إحنا يومها بدرس الطهارة ببحث الخلج العصري، فكثير بحث فيه وكثير قرأت فيه، بس ما وصلت لنتيجة كثير واضحة يعني. وعليكم السلام. وصلت لبعض النتائج، بس هل يتحول الخل إلى خمر؟ لأنه بيقولوا إنه الخمر بحاجة السكريات، الجلوكوز هو اللي بيخمره، طب الخل ليس فيه شيء من الحلاوة، فالظاهر أن الخل ما بيتحول لخمر. هذا بحسب نتيجة ما قرأته.
هذا الدراسة السابقة الخمر إذا وضع بالشمس لفترة زمنية يعني
يتخلل؟
يتحلل ويرجع للخل.
بيظهر للخل؟ ما بعرف.
فيما لو لم يضاف إليه شو اسمه المادة الكحولية؟
ما بعرف. يلا. فإننا نستصحب الخلية اللي هي الحالة السابقة لإثبات الحلية ولا نجري البراءة لإثبات الحلية. هون هيدي ملاحظة مهمة. الملاحظة المهمة هيدي شو هي؟ إنه أنت قد تقول طيب يا أخي الاستصحاب هون يوافق في النتيجة البراءة والحلية. طيب ليش ما بتجري اثنين سوا؟ علمائنا أجمعوا على إنه لا. إذا اجتمع الاستصحاب اللي هو أصل موضوعي يعالج موضوع البراءة. والبراءة والحلية طبعا البراءة وفروق ومتفرعاتها يعني تعرف البراءة والحلية والطهارة متفرعاتها يعني قالوا إذا توافقا انتبه لي إذا توافقا يقدم الاستصحاب ولا تجري البراءة ولا الحلية لأنه الاستصحاب وارد على دليل البراءة ودليل الحلية وارد يعني يلغي موضوع أصالة الحلية فما فيك تقول لي طيب شيخ ما هني متوافقان خليهم يجروا اثنيناتهم وزيادة الخير خير ونور على نور وعليكم السلام مش هيك؟ ممكن واحد يقول هيك أحسن خير حسن أجركم الله طيب مثال ثالث
هو اصل البراءة
لا نحن عم نقول الشيخ الاستصحاب يلغي موضوع دليل الحلية اي ما هي البراءة والحلية بالواد واحد يعني طيب مثال ثالث لو شككنا في
استصحابنا عم توافق الاستصحاب وافق مع اصل
مع البراءة برافو عليك ولكن مع ذلك نجري الاستصحاب دون البراءة والحلية صح لانه الاستصحاب وارد برافو عليك ومثل ما لو شككنا في قرشية امرأة هلا قرشية امرأة وقد جاءها الدم بشروط العادة هلا بيقولوا قريش قريش قرشية ليك جرت العادة انه هيك بهالسياق بيفتحوا القبر مش مشكلة هلا ومثلها ما لو شككنا في قرشية امرأة وقد جاءها الدم بشروط العادة تبين لي هلا هون وقد جاءها الدم بشروط العادة فنقول اننا نستصحب عدم قرشيتها فلم تجب عليها الصلاة طيب ولا تجري البراءة من وجوب الصلاة وإنما يجري استصحاب عدم قرشيتها لأن الاستصحاب وارد على البراءة يعني عدم وجوب الصلاة وبتعبيرهم الاستصحاب أصل موضوع بالنسبة إلى دليل أصالة البراءة
إذا كانت قرشية شو تجب عليها الصلاة إذا كانت عندها عادة إلى أي سنة
القرشية لست لي طيب
وشايف في دام هي قبل
الستين بين الخمسين والستين
فعلى هذا الأساس نستصحب
يستصحبون عدم قرشيتها
لا لو شككنا أنها قرشية نستصحب
عدم قرشيتها براو عليك طيب نعم لو علم بقبول الحيوان التذكية نعم لو علم بقبول الحيوان التذكية وشك في حلية أكله فأصالة إباحة أكل لحم محكمة هل الآن نحن نعلم هذا الحيوان يقبل التذكية وذكيناه لكن هل أكله حلال أم لا فحسب ما قرأت لعلمائنا أكثر من واحد طبعا لمجموعة كلهم بيقولوا أصالة الإباحة محكمة في هكذا حالة ابن الشيخ الأنصاري وجاي
يعني أستطيع
إيه؟ يقولون وهذا من قبيل ما لو شككنا في حلية شرب التتن التتن الدخان والأرجيلة فقالوا أصالة الإباحة محكمة محكمة، وهذه مثل تماما معنى أشكال فيها، فأنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال الأكل أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة. هذا نحن نحكي بحال الشك مش بحال العلم. كسائر ما شك في أنه من الحلال الأكل، إذا شيخ إذا علم من السباع لا يؤكل، نعم نقول حال الشك.
إذا علم نقول اشترى يوم نفس الدكتور مولانا مرت معنا يوم الكلام.
إيه المهم
بيقبل العمرون إنه علم بقبول التذكية، ولكن شك في حلية أكله أو لا. الأصالة معنا تيجي إنه بجزلنا نحمله بالصلاة وكذا وطاهر، ولكن نحمله لا مش محكم يعني أصل الأكل.
لا هو في كلام بين علماء.
أنا بتذكرها هذيك اليوم الثاني مرقت معنا.
طولي بلا. أول شيء غير ما كل اللحم شيخ أنا.
غير اللحم اللي عم تحكي عنه.
غير ما كل لحم لا يصلى فيه.
طاهر بس ما في صلاة.
غير مأكول لحم لا يصلى فيه، هيدي قاعدة.
مش مأكول أو مش مأكول.
طيب هلا خلينا نكمل شوي.
لا أما إذا مأكول اللحم ومشكوك إذا من بين الغنم مثلا والسباع.
إيه.
بين الجنين هون في كلامين لعله منهم يقطع بيقول لا يجوز الصلاة فيه إنه يقطع، ومنهم بيقول إنه يجوز الصلاة فيه، بس هو متعارف الأكثر الآراء إنه يجوز الصلاة فيه. إيه إذا شك في تزكيته.
شوف لك إذا شك في التذكية، طبعا الأصل عدمه التذكية، لا يحل أكله، هذه قاعدة معروفة. طيب
يجوز الصلاة.
أما إذا كان فننظر إذا كان مأكول اللحم، ننظر فيه إذا كان مأكول، فرضنا بقر بناء على أنه غير مذكى، بقر استصحبنا عدم تذكيته.
ايه ما بيجوز
في هكذا حاله. لحظه شوي بس. اكله اول شيء حرام وهو طاهر، بس هل تجوز صلاته فيه؟ اغلب علمائنا يقولون لا تجوز صلاته فيه لصيحه زراره. لصيحه زراره يقولون لا تصح صلاته فيه. اغلب العلماء الاغلب العام. ولذلك إذا جاءك مثلا جلد من بلاد الكفر مثل لي هذا مثلا الحزام جلد بقر بس مذكى أو لا ندري، اليوم بيقول لك ربع الناس بأوروبا مسلمون، وأكثر من نصف الذبيحة بأوروبا مسلمون، أكثرهم مش النص، أكثر النص أتراك وجزائريين ومغاربي وشغلات المهاجرين وغيرهم، الذبيحة أكثرهم مسلمون. طيب هلا نحن ما بدنا نقول أكثرهم مسلمون، خلينا نحن نقول الكفار هم الأكثر، خلينا نحن نقول هيك. فالأصل عدم التذكية، لحتى إن إذا قلت الأغلب هم المسلمون جازت الصلاة فيه، ما هو القاعدة هيك سوق المسلمين إذا غلب المسلمون. طيب فرضنا الكفار هن الأكثر، الأصل عدم التذكية، بس هل تجوز الصلاة فيه؟ المشوش العظيمة لا تجوز الصلاة. خلينا نكمل هلا. طيب نعم لو علم بقبول الحيوان التذكية وشك في حلية أكله، فأصالة إباحة أكل لحم محكمة كشرب التتن، مثل ما لو شككت في حلية شرب التتن، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال الأكل أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال الأكل أو الحرام، حلال الأكل كالغنم، الحرام كالأرنب والثعلب، فيبنى على حلية أكله بأصالة الحل وعلى طهارته بحصول التذكية، لأن نحن
ذبحناه
طبعا الطريقة الشرعية. طيب ولا محل لجريان استصحاب عدم قبوله التذكية، لأن الحيوان هيدي فكرة مهمة، هذه فكرة قضية العدم الأزلي، ولا محل لجريان استصحاب عدم قبول التذكية، لأن الحيوان حينما خلق إما أنه كان قابلا للتذكية أو غير قابل للتذكية من عند انعقاد نطفته، فليس هناك حالة سابقة لنستصحبها، فيكون حاله كحال شرب التتن في الحلية وفي طهارته. في ناس أثاروا هذا الإشكال، قالوا نجري إصحاب عدم قبوله التذكية. أجابوهم بعض العلماء الآخرين قالوا كما نجري إصحاب قبوله التذكية، ليش عدم قبول التذكية؟ من أجل ما يدعي حينما انعقدت نطفته، إما كان هو أصل عند انعقاد قابل التذكية أو لا. هنا جيب الإصحاب، هنا الإصحاب العدمي يسموهني، ماذا من الأخطاء. فليس هناك حالة سابقة لنص صحبة، فيكون حاله كحال شرب الدم في الحلية وفي طهارته. طيب
أقول مولانا علم سابق وشك لاحق،
إيه؟
هذه قاعدة الاستصحاب،
إيه؟
على كلامك نعم لو علم بقبول الحال التزكية وشك في حلية أكله، معناته في علم سابق وشك لاحق.
الشك مش بهون، يعني شك مش بالذبح، شك بأصالة إباحة اللحم، شك إنه بجزء أكل لحمه أو لا، مظبوط ولا مولانا؟ شك إنه خلص
لكم أصل أكل اللحم أو لا.
بدي اكتب هون ولو، ولو شك في قبوله التذكية فلا فلا محل إجراء أصحاب عدم قبول التذكية. طب هلا صار في عندنا فرع جديد هون. الحالة الأولى علم بقبول الحيوان التذكية، والحالة الثانية ولو شك في قبول الحيوان التذكية فلا محل لجريان إصحاب عدم قبول التذكية، لأن الحيوان حينما خلق فإما بنحط لك المنفى، فإما أنه كان قابلا للتذكية أو غير قابل، فليس هناك حالة سابقة لنص صحبها، فيكون حاله كحال شرب التتن في الحلية وفي طهارته.
طيب ولنا لو قلنا نحن هذا الحيوان اللي قدام ما بنعرفه، هو سبع بس نحن ما بنعرفه شو
سبع،
ما بنعرف انه سبع بس هو بالعلم وبالواقع سبع بس نحن ما بنعرفه سبع، وأجرينا وشكينا في قبول التذكية، بيطلع معنا على شو بيطلع معنا بالاستصحاب، بيطلع معنا انه هذا محاح شو اسمه حلية أكل وصحيح التذكية.
انتبه لي شوي، الأصل اسمحوا لي شوي، الأصل في السباع اسمحوا لي شوي، الأصل في السباع كما هو المشهور شهرة عظيمة تقبل جميع السباع التذكية، شهرة عظيمة، إنما حصل الشك في حشرات الأرض كالخلب والورل والضب والجرثوم و يعني هذه القضايا بسموها حشرات الأرض، هذه من غير السباع، هي الأنعام تقبل التذكية والسباع تقبلها، لكن في كلام مثلا القرد هل يقبل التذكية أم لا، في كلام بين علمائنا يعني يصير جلده طاهرا إذا ذبحته، يكون جلده طاهر.
الجلد مستحيل يكون جلده طاهر.
لا. لا. إذا ذكيت الأسد فجلده طاهر بالإجماع.
إذا ذبحته على الطريقة الشرعية.
إذا مسكت نمر، فهد، ذئب، ثعلب، مسكتهم وجيت ذكيتهم أنت على الإبلة وذكيت وذبحت كل شيء على الأصول، سميع، بيكون جلده طاهر، تسلخه وبتزبط له، بيقولوا بيتبغوا له جلده وبيكون جلده طاهر. لكن لا يصلى فيه. لكن جلده طاهر بالإجماع، يعني ما فيها كلام، وينتفع به، وفي الروايات الصحيحة قال ينتفع به. طيب خلينا نكمل هذا.
هاني لما قلت ولو شك معناته فلا محل لجرائم الصلاة.
لا يصلى فيه.
شو من الأول أصل؟
غير محل الشيخ. لا يصلى فيه.
لا يصلى فيه. لكن يحكم طهارته، ما هو يحكم طهارته ولا يصلى فيه.
إيه طبعاً. غير مأكول اللحم، شيخ غير مأكول اللحم. ولو كان طاهرا لا يصلى فيه.
حتى لو كان من المسوخات.
المسوخات. المسوخات.
مشكلة.
المسوخات لا يصلى فيها.
مشكلة.
في جلود لا يصلى في جلودها.
كل اللي خلص تبدي إنها مسوخات.
غير مأكول اللحم لا يصلى.
المسوخات الحية والمسوخات.
الحي الحي لا يصلى في 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 جلدها. طيب طيب هلا نحن قرأنا أول امبارح الكلمة التالية، قلنا ملاحظة، هيدي ملاحظة حلوة وأني نقلت بعضها وزدت بالقلبوب، يعني فيك تقول مناصفي. ملاحظة، ينقسم الحيوان باعتبار صلاحيته للتذكية وعدمها إلى أقسام. كل حيوان مأكول اللحم يقبل التذكية، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها. أنا جايب أصل الكلام من الشيخ مغنية، ولكن صرت زيد ونقص عليه من علمائنا ومن هون ومن هون، يعني لأنه أنا باحث البحث هذا بكتاب الطهارة، فصرت جيب وزيد ونقص، يعني
حطه
من حقل إيه أول وهيك، أول ما حطيته هيك صرت بعدين زيد ونقص. كل حيوان يعني غيرت فيه، يعني كان بطريقة ثانية صار بطريقة هذه الطريقة. كل حيوان مأكول اللحم يقبل التذكية، هذه واضحة، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها، لأن جواز الأكل يستدعي بذاته قبول التذكية. هو شو يعني جواز الأكل؟ يعني يقبل التذكية، واضحة هذه. فالدليل الذي دل على جواز أكل أي حيوان يدل بذاته على أنه صالح للتذكية، ولا كيف يجوز أكله يعني؟ سواء كان الحيوان بحريا بريا طائرا غير طائر أهلي غير أهلي، لا نفس له سائلة، سمك جراد، كله ولا واضح. طيب القسم الثاني، كل نجس العين دائما أو طاهر العين دائما لا تؤثر التذكية فيه لا سلبا ولا إيجابا. مثلا كل نجس العين دائما، وهما فقط الكلب والخنزير فقط، ما عندنا حيوان ثالث نجس العين، يعني الجرذان طاهر العين، الفأرة طاهر العين، الصرصور طاهر العين، ما عندنا في الشرع طاهر العين. هلا حط الجرذان، حطه بماء كرية، حطه ببحر، حطه بنهر، طلعه طاهر، هو وحي. الجرذان طاهر، طاهر العين،
موته للجرذان
هو النجس. ايه ايه، الميتة ميتة الجرذان نجسة، ميتة الحيوان نجسة،
لأنه ما بيبلد.
لا لأنه له نفس السائلة،
يعني الجردون
الجردون طاهر ومعروف بالإجماع، يعني كلام شيخ. النجاسات معروفة، من جملة النجاسات الكلب البري والخنزير البري، معروفة بالإجماع يعني. أما الجردون ما حدا قال من النجاسات الدم والجردون والفأرة والبول
كان نزل
بالمشارير، نزل بالسمن، هذاك الميت، الميتة، ميتة الفأرة. يلا، كل نجس العين دائما وهما الكلب والخنزير فقط، أو طاهر العين دائما وهو ما لا نفس له سائلة كالذباب لا تؤثر التذكية فيهما، إذ الأول يبقى على نجاسته رغم التذكية، والثاني يبقى على طهارته حتى ولو لم يذكى. طيب الثالث، ذهب المشهور بشهادة صاحب الجوال إلى أن الحشرات لا تقبل التذكية، وأن ذبحها وموتها حتف الأنف سواء، ذبحها وموتها سواء. طيب شو هي الحشرات؟ قال كالفأرة والجرذان وهكذا، الخلد والورال والضب ونحوهم، هذه الحشرات التي تسكن باطن الأرض، هذه لا تقبلوا، هل المشهورة لا تقبل التذكية. رابعا، اشتهر بين العلماء أن سباع الحيوانات والطيور تقبل التذكية، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى والصقر والباز والعقاب والعقاب والباشق، كلها تقبل التذكية، ويطهر لحمها وجلدها بالتذكية. قال صاحب الجواد بل في غاية المراد لا نعلم مخالفا في ذلك، بل عن السرائر الإجماع عليه، لأن الإمام عليه السلام الله سئل عن جلود السباع مطلقا ما قيدوا أي ينتفع بها، فقال إذا رميت وسميت وسميت عفوا وسميت فانتفع بها. شوف حتى لو أوصل، حتى لو أوصل بس بدك تسمي قبل. شوف وهي ما رواه في التهذيب السادة صالح حسين بن سعيد عن أخي الحسن عن زرع بن محمد الحضر بالثقة واقفية، عن سماعة بن مهران ثقة، قال سألت عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميت فلا. موثقة سراج. هذا كلام العلماء.
والحمد لله رب العالمين.